بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فباسمكم جميعًا أشكر مؤسسة الراجحي الوقفية ممثلةً بهؤلاء الأخوة الكرام في هذه الدورات العلمية المباركة، وبخاصةٍ هذه الدورة وهي الدورة في القرآن الكريم. والأمة اليوم أيها الأحبة بأمس الحاجة لربطها بكلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في حديث جابر الصحيح كما في مسلم وهو حديث الحج الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله. وإذا ذكر كتاب الله جل وعلا فإنه يشمل السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فإن الأمة قد ابتعدت في حقبات وحقب من تاريخها عن كلام ربها، وها هي اليوم والحمد لله تعود. ولذلك من علامات هذه العودة هو هذه الحرب الشعواء التي تجدها الأمة من أعدائها من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين والمشركين. فقد تداعت الأمم على أمتها، وإلا فإنه قبل سنوات وقبل عقود لم تكن الأمة قد وجهت بهذه الحرب، لأنها لم تكن كذلك مع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هذا المظهر الذي قد يعتبره البعض مدخلاً للتشاؤم، وهي هذه الحرب واجتماع الأحزاب من أقطار الأرض على أمتنا، هي في الحقيقة مظهر للتفاؤل، لأن الأمة لو لم يكن لها هذه القوة وهذا المجد وهذا التطلع وهذا المستقبل لما حربت. فلا يحارب إلا القوي، ولا يحارب إلا من يحمل أهدافاً كبرى يحقق بها الأمل. ولذلك جاءت هذه الدورة وأمثالها من أجل ربط الناس بكلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فشكرا لهم وشكرا لكم، شكرا لكم بحضوركم في هذا المجلس القرآني. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا كما تعلمون غشيتهم الرحمة ونزلتهم عليهم سكينة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. موضوع السورة أيها الأخوة وموضوع هذا اللقاء هو أصحاب الأخدود، وسأبدأ بمدخل من كلام الله جل وعلا في سورة البروج، ثم أقف مع قصة أصحاب الأخدود كما في الحديث الصحيح، صحيح حديث أبي يحيى صهيب الرومي كما في مسلم، وستسمعون الحديث وترون مقاطع منه أيضا. هذه السورة التي ذكر ومن آياتها أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. تأملوا أيها الأحبة، والسماء ذات البروج، هل نحن نقف مع مطالع السور نتأملها؟ والسماء ذات البروج، سواء قيل هي النجوم أو قيل هي القمر ومنازل القمر، وكلها أقوال قد تتنوع ولا تختلف ولا تتناقض، لأنه يريد أن يقص علينا قصة عجيبة، قصة قتل فيها جميع المؤمنين، قتل فيها جميع المؤمنين، لم يبق منهم أحد، ومع ذلك كان هذا المطلع والسماء ذات البروج. البروج أيها الأخوة، سواء قلنا هي النجوم أو منازل القمر أو غيرها، فكلها تدور على معنى واحد وهو التفاؤل. وهذا يرسم لنا منهجا عظيما في مواجهة الأحداث والقضايا الكبرى، أن تبدأ بالتفاؤل، لأن الذي يسمع إلى هذه القصة وكيف قتل الجميع حتى النساء حتى الأطفال ويبدأ فيها بالسماء ذات البروج. ثم أيضا إن البروج ظاهرة واضحة، وهكذا دين الله جل وعلا ظاهر واضح بين لا خفاء فيه ولا سر. ثم إن البروج على أي معنى قلنا دقيقة في منازلها، وبالنجم كما في سورة النحل وبالنجم هم يهتدون. فالملتزم بالمنهج الحق الذي لا يتغير الذي يثبت، هذا الثبات كثبات البروج في منازلها ومراحلها، فإنه يصل إلى النتيجة الحقيقية، ذلك الفوز الكبير. هذه السورة سورة عظيمة جدا، لا يتسع الوقت أيها الأحبة لطرح البيان ما فيها، ولكنها إشارات سريعة، لأن الوقت لا يكفي لبيان ما في هذه السورة من أسرار ومن عظائم. هذه السورة سورة مكية بالاتفاق، وعندما نقول مكية فهي نزلت في حقبة صعبة شديدة كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكانت تنزل السور لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك. فقص عليه هذه القصة المجملة هنا والمفصلة في حديث صهيب بن الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة نزلت في هذه الظروف ليبين الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولصحابته أن الانتصار الحقيقي ليس هو قيام الدولة، وليس هو كثرة الأتباع، لا، هو الثبات على الدين حتى يلقى الله جل وعلا. وهؤلاء أصحاب الأخدود ثبتوا على دينهم حتى لقوا الله جميعا، ولا يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم، في القرآن ذلك الفوز المبين، في القرآن ذلك الفوز العظيم، لكن ذلك الفوز الكبير لا يوجد إلا آية واحدة في سورة البروج لأصحاب الأخدود. وعندما نقول أصحاب الأخدود ينطلق إلى معنيين، تنطلق على المؤمنين على حسب السياق الذين آمنوا وثبتوا حتى قتلوا، وقد يقصد بها هم الذين حرقوا المؤمنين، لأنهم هم الذين خدوا الأخاديد وأحرقوا المؤمنين، ولذلك قال قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود. وهنا قتل أصحاب الأخدود ليس أنهم قتلوا ورموا بالنار، القول الراجح أي لعن أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، فكل من يسلك مسلكهم عليه اللعنة، كل من يؤذي المؤمنين ويقتل المؤمنين ويضطهد المؤمنين في أي حقبة وفي أي زمن فهو ملعون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أصحاب الأخدود. هذه السورة إذن أقول جاءت في مرحلة عصيبة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لتعطيه البشرى ولتعطيه اليقين بانتصار هذا الدين ولتعطي المؤمنين التسلية. والسماء ذات البروج، ثم البروج عالية، من يستطيع أن يصل إلى البروج أو أن ينال من البروج؟ كما أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا من هذا الدين بارتفاعه المعنوي وقوته، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه حقيقة نأخذها من معاني التدبر، ولذلك فإنني أنبه تنبيها سريعا لنفسي، تذكيرا لنفسي وإخواني أهمية التدبر. دون التدبر لن نصل إلى معاني القرآن، ولا إلى هدايات القرآن، ولا إلى حقائق القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لم يقل أفلا يقرؤون القرآن. فالمنافقون بعضهم يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر، فلم ينفع عنهم قراءة القرآن، ولكنه نفى عنهم تدبر القرآن، وحكم أن قلوبهم مغلقة مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بتدبر القرآن نحقق هذه المعاني السامية. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو هجر القرآن؟ قبل أن أكمل كلام ابن القيم، كثير منا يفهم أن هجر القرآن هو عدم تلاوته، وهذا معنى ناقص. لا، هجر القرآن يقول ابن القيم رحمه الله على خمسة أضرب، أي على خمسة أقسام، من وقع في نوع منها فقد هجر القرآن. ما هي هذه الأضرب؟ من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن، من لم يحكم بالقرآن فقد هجر القرآن. وتحكيم القرآن لا نتصور أنه على مستوى الدول فقط، هل أنا وأنت نحكم القرآن في شؤوننا الخاصة، في بيوتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، في مالنا، في تحكيم القرآن في كل شأن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية. النوع الثالث يقول ابن القيم من هجر القرآن عدم العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن أوسع من تحكيم القرآن، فإن القرآن فيه أوامر ونواهي تختلف عن التحكيم، فمن لم يعمل بالقرآن فقد هجر القرآن ولو كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. النوع الرابع، من لم يستشفي بالقرآن فقد هجر القرآن. والاستشفاء بالقرآن ليس هو الرقية الشرعية كما يفهم، لا، الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء في القرآن. الاستشفاء بالقرآن هو علاج المشكلات الخاصة والعامة في بيوتنا من خلال القرآن. والله أقول هذه الكلمة غير حامث، لو أدركنا هذا المعنى كما ينبغي وأدركه كثير منا لما عانوا من مشكلات في بيوتهم ولا في مؤسساتهم ولا في أحوالهم. الاستشفاء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. البعض لا يفهم الاستشفاء في القرآن إلا الرقية الشرعية، لا، هو أعم من ذلك، علاج الأمراض المعنوية والخاصة، معنوية والمادية، كل مشكلة وكل مصيبة وكل داء فعلاجه في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ماذا تريدون بعد ذلك؟ النوع الخامس من هجر القرآن هو عدم تدبر القرآن. الذي يقرأ القرآن وربما يعمل بالقرآن لكنه لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن، ويدخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. رمضان مقبل، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لحسن صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. كثيرون يتوجهون لقراءة القرآن وهذا مظهر حسن، لكن كم من الذين يتدبرون القرآن؟ كم من الذين يقفون متدبرين لما يقرؤون أو لما يسمعون من قراءة الأئمة؟ والدليل على ذلك أن تأثير القرآن عليهم ضعيف إلا على القليل. يسمعون القرآن، يقرؤون القرآن في النهار، وبعضهم يسهر على ما عاصي الله جل وعلا، هذا لم يتدبر القرآن ولم يعمل بالقرآن، هذا هاجر لكتاب الله جل وعلا ولو ختمه كل يوم. إذن أقول إننا عندما نعيش مع هذه المعاني نحقق هذه الدلالات أيها الأحبة. أيضا هذه السورة تبين لنا قوة الله جل وعلا. قتل أصحاب الأخدود، لا يضعف إيمانكم عندما ترون هذه المؤامرات على بلاد، على الأمة، القتل لأولياء الله كما يحدث في عدم بلاد المسلمين الآن فضلا عن غيرها. اطمئنوا، قتل أصحاب الأخدود سنة ماضية جارية، مع أنه انتبهوا الذي أمامنا الذين قتلوا بمعنى القتل الحقيقي هم المؤمنون، بينما الحاكم الذي قتلهم ومن معهم من جنوده لم يرد أنهم ماتوا ولا عوقبوا، إنما فقط دعاهم للتوبة وهددهم بالعقاب يوم القيامة. وهذا معنى يغيب عن أذهاننا كثيرا، ما ترونه من انتفاش الباطل وطغيان الظلمة. اطمئنوا، وعد الله متحقق. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. أطمئنوا، ما دمنا على المنهج الحق لا تيأسوا، لا تقنطوا، هذا دين الله ودين الله عزيز. ولو يشاء الله لن تسر منه، لو شاء أهلك الظالمين، أهلك الطغاة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا رب، هؤلاء الذين يقتلون كل يوم، هؤلاء الذين يستشهدون في الشام وفي غيرها وفي العراق، اطمئنوا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، ماذا يريدون أفضل من ذلك؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. موازين الدنيا غير موازين الآخرة، الموازين المادية غير الموازين الإيمانية. فهذه السورة تعطينا دفعة للأمن. ثم تقول كذلك هذه السورة أن التضحية الحقة في سبيل الله، كل الناس يموتون، كلهم، كل المخلوقين يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجو. المؤمن يموت في سبيل الله، يعذب في سبيل الله، يؤذى في سبيل الله، يرجى، يرجو من الله خيرا عظيما. أما غيره يتأذى، يعذب، قد يقتل، وترجون من الله ما لا يرجو. فتأتي هذه السورة لتبين لنا أن التضحية الحقيقية هي ما كان في سبيل الله. ولذلك لما المرأة ومعها طفلها في قصة أصحاب الأخدود أرادت أن تقتحم النار، خافت على طفلها لا على نفسها، فيقول لها طفلها أقدمي يا أمت أقدمي، فتقدم للنار وهو معها. هذه هي الحياة الحقيقية، جعلها الله على لسان هذا الطفل الصغير، وربما يكون رضيعا والله أعلم. فإذا هذه حياة الكرامة، الناس كلهم يموتون في آجالهم، فالشرف والعزة لمن يموت مثل ما يموت هؤلاء. هذه هي السورة أيها الأحبة. ولأن أعظم مصدر لتفسير القرآن بعد القرآن هي السنة، فإننا نقف مع الجزء الثاني الذي أشرت إليه مع حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. نستمع أولا إلى الحديث ثم أقف وقفات بما يتناسب مع الوقت بإذن الله. اسمحوا لي على الاختصار لأن هذا الحديث فيه من الكنوز ما يصعب حصره. هذا الحديث أيها الأخوة يرسم منهجا عظيما للمؤمنين، هذا الحديث يرسم منهجا لشبابنا، لأن بطله وأهم من فيه هو شاب غلام، غلام قطعا لم يبلغ العشرين، لأنه لا يمكن أن يقال غلام وهو بلغ العشرين، وربما بالخمسة عشر. يا ليت أبناءنا يدركون هذا المنهج الذي أثنى الله عليه كما أثنى على الفتية في قصة الكهف، وهم فتية. بعض أبنائنا ارتكبوا المصاعب، ارتكبوا أمورا لم تشرع، لا نشك في نياتهم وفي إخلاصهم وفي صدقهم، لكنهم جانبوا الحق، جانبوا المنهج الحق. هذه السورة وهذا الحديث يرسم لنا كيف يكون المنهج الحق، كيف يكون النجاح. وهذا هو منهج القرآن، من خلال هذا الحديث ندرك دلالات هذه السورة. لأن العلماء القول الراجح أن هذا الحديث هو حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، هو في قصة أصحاب الأخدود الذين هم في سورة البروج. ونستمع إلى الحديث وأسأل الله التوفيق والإعانة.
جاء في صحيح مسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق به حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوضع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أم اصبري، فإنك على الحق.
هؤلاء هم أصحاب الأخدود على المعنى الآخر. لماذا هذا التعذيب؟ لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الحقيقة تتكرر دائما وأبدا. قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلهم أبو جهل فرعون هذه الأمة ومن معه، سمية وياسر رضي الله عنهم. قتل آخرون، قتل بعد ذلك، ولا يزال القتل مستحرا إلى اليوم. لما؟ الحقيقة واحدة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك من يسلك هذا الطريق عليه أن يدرك أنه بقدر إيمانه سيبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول. استخدام السحرة من قبل أهل الدنيا قديم، وكثير من زعماء العالم حتى الغربيين يستخدمون السحرة وأشبه السحرة. السحرة اليوم تجدهم مستشارون، تجدهم مستشارين عند كثير من الحكام بالسحر وغيره، يوجهون. كما كان هذا ذاك الملك عنده ساحر، وعندما كبر أراد أن يخلفه شخص آخر فاختار هذا الغلام. السحر اليوم أيها الأخوة عم وطم، اليوم السحر انتشر في داخل البيوت، والسحرة أصبحت لهم سوق رائجة. وتعرفون حكم السحر، والسحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا على طلاب العلم وعلى الجميع أن يحذروا من السحرة وأن يحذروا منهم وأن ينبهوا. وقد اختلطنا بشعوب كثيرة، بعضهم لا يؤمن بالله جل وعلا ودخلوا إلى بلادنا وهم يحملون هذا السحر، وبخاصة من البلاد الكافرة، ما لا يخفى على أمثالكم حتى من بعض بلاد المسلمين التي انتشر فيها السحر. السحر آثاره عظيمة، فرق بين الزوج وزوجته، فرق بين الأولاد، له قضايا كثيرة. فلذلك موضوع السحر موضوع قديم. يتساءل السائل ويقول: لماذا يسلط هؤلاء الظلمة على أولياء الله جل وعلا؟ يجيب على ذلك شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول: إن الله قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب هذا، فلله حكم عظيمة وراء ذلك. وقد ضرب لنا مثالا في من يحرقون بالنار كما في الأخدود، ولهذا أسباب كثيرة وآثار عظيمة. المؤمن قد يحرق في الدنيا ولكنها لحظات أو أيام، ثم مآله إلى الجنة كما وعد الله جل وعلا هؤلاء، ذلك الفوز الكبير. وعدهم الله بجنات هم فيها مع أنها لحظات وزهقت أنفسهم، بينما غيرهم لهم عذاب لا ينتهي كما بين الله جل وعلا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عجبا أيها الأخوة، انظروا إلى رحمة الله، يعذبون أولياءه ويقتلون أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء، فيا ليتنا نتعلم من هذه الرحمة مع أبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأقاربنا. إذا كان هؤلاء مع أعداء الله يدعوهم إلى التوبة رحمة بهم، فما بالك بمن يكون ويكون شديدا وغليظا على أهله وعلى أوليائه وعلى أقربائه وعلى إخوانه. ثم كما قلنا، ليس لهؤلاء المؤمنين ذنب إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا. اليوم انظروا يمينا وشمالا، انظروا في واقع الأمة، انظروا في الشام، انظروا في فلسطين، انظروا في العراق، انظروا في اليمن، انظروا في أفغانستان، انظروا في بورما، في أفريقيا الوسطى، قتل وتشريد وتعذيب على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. والحقيقة التي تتكرر: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه سنة جارية إلى قيام الساعة، والإيمان قرين بمثل هذا الأمر، والمؤمن عليه أن يستعد لأي ابتلاء كما بين الله جل وعلا. حقيقة ثابتة: الأرض لا تخلو مؤمن بالله، ولا يكون خلوها من المؤمنين إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، حيث لا يبقى من يقول الله الله. انظر هذا، هؤلاء وملكهم الظالم وملكهم الكافر، ومع ذلك يوجد هذا الراهب على الدين، لا يعرف في تلك المنطقة إلا هذا الراهب، ثابت على دينه، وكانوا على دين النصرانية غير المحرفة. وبسبب هذا الراهب كان الغلام، وبسبب الغلام إيمان هؤلاء القوم الذين آمنوا به، ولم يبقى إلا الملك وجنوده على الكفر. فإذن الأرض لا تخلو ولن تخلو من مؤمن بالله إلى آخر الساعة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. مسألة أخرى: جواز تخفي الإنسان بدينه إذا خاف على نفسه. ولذلك لم يكن الملك يعرف هذا الراهب، حيث قال للغلام كما سمعتم في الحديث: فلا تدل علي، فهو غير معروف. إذن التخفي في الدين إذا خاف الإنسان على دينه فهو جائز. قبل قرابة 20 عاما كنت في مكة، فلقيت رجلا عمره قرابة 85 عاما، اسمه محمد أكبر، وجدت معه طلاب. قال لي هذا الرجل وقد زرته في سكني وقد جاء للحج والعمرة، قال أدركت قيام الشيوعية وسقوط الشيوعية. قال قامت الشيوعية وعمري 10 سنوات، وسقطت وعمري 80 سنة، وكل حقبة الشيوعية وهي 70 سنة أدركها. قال وهؤلاء طلابي. فتعجبت والله منهم أيها الأخوة، يحفظون كلام الله، يتكلمون اللغة العربية الفصحى، بل إنهم قالوا لي ولغيري من زملائي تكلموا معنا باللغة العربية، لا تتكلموا بلهجتكم فنحن لا نفقه لهجتكم. هم يوصوننا أن نتكلم باللغة العربية، ويحفظون وهم على منهج الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، يحفظون عددا من المتون من كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. فقلت له هل كان في الشيوعية بإمكانكم أن تربوا أمثال هؤلاء؟ من أجل ذلك سقت القصة. فأجاب، قال لو رأوا رجلا يصلي أيام الشيوعيين وأيام ستالين لقتلوه، لكن أتعرف كيف ربيت هؤلاء؟ قلت أنا أريد أستفيد. قال لي عندي حوش أحواش للأبقار، وخلف أحواش الأبقار غرف للبقرة تدخل إليها الأبقار، وخلفها غرف خاصة، هؤلاء التلاميذ يدخلون في الغرفة ويبقى سنة أو سنتين لا يخرج، لا يخرج من هذه الغرفة. تأتي زوجتي وتحلب الحليب من الأبقار وتدخل وتطعمهم، وأنا آتي لهم ببعض الرزق وأدخل عليهم وأعلمهم، ولا يخرج حتى يتخرج سنتين أو ثلاث إلا لضرورة، ويخرج بطريقة خاصة جدا حتى لا أعلم عنه الشيعون فيقتلونه. واستطاعوا أن يحفظوا، لا أقول فقط على الإسلام عموما، بل على المنهج الصحيح في وقت كان فيه هناك منهم على منهج الصوفية وغيرها. إذن لولا أن هؤلاء تخفوا في دينهم أمام الشيوعيين ما حافظوا على هذا، ما استطاعوا أن يبقوا. فتعجبت منهم، ثم قابلت وفودا أخرى ورأيتهم كذلك، هؤلاء مما يحفظ الله بهم الدين، وهم من القائمين الآن على الإسلام بعد سقوط الشيوعية وعلى المنهج الحق. إذن الأصل في هذا الدين هو العلانية، مثل ما نفعل هنا والحمد لله في بلادنا، عملنا ظاهر واضح، ليس عندنا أسرار. لكن في بلاد أخرى قد يضطرون إلى ذلك، كما كانوا في العراق وفي الشام أيام البعثيين، لا بد أن يتخفوا بدينهم. فهذا الراهب كان متخفيا بدينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بعثته 3 سنوات كان يعمل سرا متخفيا بدينه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة طويلة، ولكنني أشير إليها من دروس هذا الغلام وقصة هذا الغلام. وقد سألت شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، عندما كانت لقاءاتنا معه، كانت لقاءاتنا معه في سنوات مضت، فقلت يا شيخ مراحل الدعوة هل يمكن أن تعود عند الحاجة إليها؟ قال نعم، أحكام الشريعة الكاملة تمت، لا تنسخ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج انتهى، لكن مراحل الدعوة، يقول الشيخ عبد العزيز، فيمكن، لأن في حالة الاستضعاف قد نأخذ بعض الأحكام التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لماذا؟ لأن هناك من يقول إن العهد المدني نسخ العهد المكي. قال الشيخ لا، في الأحكام التي تمت كالصلاة أو غيرها هذه تمت، لا مجال للرجوع، ما ترجع الصلاة إلى ركعتين إلا في السفر أو في الخوف، والصلاة تمت 4 في الحضر. لكن مراحل الدعوة التي قد يمر بها بلد أو شعب أو أمة، فإننا نستفيد مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة كما تعلم ما يؤكد هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من ينطق الإسلام، يقول قلت يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين 700 إلى 800، يعني ظهر الإسلام في المدينة. قال نعم أخاف عليكم، أخاف أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا، لا يصلي إلا سرا، حتى الصلاة اضطروا وهم صحابة صلى الله عليه وسلم أن يصلي سرا كما في مسلم وغيره. فهذا معنى عظيم في قضية السرية وكيف تكون وما هي آثارها. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أمرهم الله أن يصلوا ببيوتهم لما خافوا من فرعون. إذن هذه مراحل الدعوة، وأنا أتكلم ولدي عدد من الإخوة من بلاد كثيرة، فقد يبتلون وقد يضطهدون فيحتاجون إلى مثل هذه المراحل في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي الإصرار بشيء من دينهم. وإلا فالأصل في الإسلام هو العلنية ليظهره على الدين كله ولو كره. بعد ذلك الأفضل والأكمل ألا يأخذ الداعي على عمله شيئا، حيث لم يأخذ جليس الملك أجرا، حيث لم يأخذ من جليس الملك أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. لما جاء جليس الملك وقال جاء بالهدايا وقال الغلام اشفني وأعطيك هذه الهدايا، لم يأخذ من شيء، والغلام الراهب لم يأخذ على تعليم الغلام شيئا. ومنهج الأنبياء جميعا كلهم لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. ولذلك فإنني أقول الأكمل لطالب العلم والداعية ألا يأخذ من المدعوين شيئا من أي أمور الدنيا، هذا هو المنهج النبوي. أما إن كان من بيت المال فالأمر أوسع، كما يأخذ الإمام ويأخذ المؤذن ويأخذ أستاذ الجامعة ويأخذ الداعية في مكتب الدعوة، هؤلاء يأخذون من بيت المال، وهذا فرق بين المسألتين. أقول هذا لأنني بلغني أن هناك بعض الدعاة قد يأخذون أجرا على محاضراتهم أو على دروسهم. قد تقولون كيف؟ أقول لك، يقول لي أحد أصحاب حملات الحج وهو يصطحب بعض الدعاة، طبعا لا أعمم الحكم، أقول إن الأكثر لا يأخذون أجرا لكن هناك من يأخذ. قلت له هؤلاء الذي يحج معك من طلاب العلم، قال يختلفون، أكثرهم لا يأخذون شيئا ولكن بعضهم يقول لي أنا لا أريد منك شيء لكن أريد تعطيني أبحجج معي 20 واحد. ما شاء الله، 20 واحد في 10,000 كم تصير؟ أو في 5,000. ويقول أنا ما أخذت أجر واشترطت على صاحب الحملة أن أحجج معي من أهلي وأقاربي 20 شخصا أو 15 شخصا، أو أن يشترط درجة معينة. بعض المسافر ويشترط درجات، درجة بالطائرة ويشترط فندقا معينا وسيارة، هذا أجر. وتجد هؤلاء في مكاتب الدعوة يجمعون من الناس ما عندهم شيء، ليس على بيت مال المسلمين. ولذلك الأرفع والأعف للداعية ألا يأخذ شيئا. ومع ذلك أنا أقول أفضل، ولا أقول لا أريد أن أحرم ما أحل الله، لأن هناك أدلة تجيز بعض هذا العمل، لكن نبحث عن الأكمل والأفضل. فهذا الغلام يرسم لنا هذا المنهج، والراهب يرسم لنا هذا المنهج، لم يأخذ شيئا. تأملوا، وهذه نصيحة لأبنائي، أخص أبنائي لأنهم يقعون في الفتن كما يقع الفراش في النار أحيانا تعمدا وقصدا. يقول الراهب للغلام فإن ابتليت فلا تدل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. هناك من يقتحم إلى الفتنة اقتحاما ويقتحم إلى البلاء اقتحاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا فرض عليك، إذا أذيت، إذا سجنت، إذا فصلت، اصبر تحمل، هذا في سبيل الله. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالواجب هو تجنب مواطن الابتلاء. لماذا؟ أذكر لكم قصة حدثت مع شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني بها صاحبه من كبار المشايخ، قطع الله ذكرته ستعرفونه ولكنه لا يرضى بذلك. يقول جئت للشيخ استشيره في أمر، فقال لا يا بني لا تفعله. قلت لماذا يا شيخ؟ قال أخشى أن تبتلى. قلت له يا شيخ أليس الابتلاء وارد على كل داعية؟ قال فرق بين أن تتجه الابتلاء اتجاها وبين أن يفرض عليك فرضا. ثم قلت يا شيخ إذا كان الإنسان يريد أن يتحمل ويصبر، قال أسأل الله أن يثبته لكن أخشى أن لا يصبر ثم يرجع عن دينه ويرجع الناس وراءه، فأنصحك أن لا تفعل. يقول قلت له يا شيخ سأثبت بإذن الله. قال الله يعينك ويوفقك. نعم هذا الرجل ابتلي ابتلاء عظيم وثبت وصبر، يقول كلما ضعفت تذكرت كلامي مع سماحة الشيخ عبد العزيز وبقي سنوات طويلة في الابتلاء حتى فك الله أسره. يقول هذه الكلمة تهزني من الشيخ. نعم ليس كل الناس يصبرون، بعض الناس يتحمل الابتلاء وبعض الناس لا يتحملون، وتحدث لهم مشكلات، وقد يرتد بعضهم عن دينه أو يضعف في دينه. فلذلك هذا الرجل الراهب يقول لا تدل علي، ما قال لا يهمني، لكن لما ابتلي، لما علم عنه الملك ماذا فعل؟ أخذ وشق نصفين ولم يرجع عن دينه. ففرق إذن بين المسألتين. الغلام كان يتعرض للضرب في ذهابه وعودته من الراهب، ومع ذلك كان يصبر ويتحمل. بينما بعض أبنائنا هداهم الله يدفع للحلقة دافعا، ومع ما في الحلقة من إكرام وأهله يكرمونه، هذا الغلام في بلد فيه غربة، بلد فيه كفار، وإذا تأخر على أهله ضرب، حتى دله الراهب على حل لهذه المشكلة. فالشاهد أنه لماذا كان يتحمل الضرب؟ لأنه كان يجد لذة في جلوسه مع الراهب. هكذا طالب العلم، هكذا الشاب في الحلقة، هكذا عند شيخه يتلذذ بالعلم، يجد لذته وسلوته بالعلم. ولذلك كان لا يبالي بالضرب حتى دله شيخه وهو الراهب على حيلة تخلص منها. قال إذا جئت للساحر وقال لماذا تأخرت، قل حبسني أهلي. وإذا جئت لأهلك وقالوا لماذا تأخرت، لأنه عند الراهب، قل حبسني الساحر. فنجى بهذه الطريقة. ولذلك نأخذ الفائدة الأخرى، وإن كانت لا تتعلق في موضوع الراهب لكنها فائدة أخرى. عندما تفقد التعاون بين البيت والمدرسة أو البيت والحلقة، قد تكون فرصة لبعض الشباب والأبناء للضياع. لكن بوجود التعاون بين البيت وبين الحلقة، حلقة التحفيظ أو حلقة العلم أو الدورة العلمية، أو بين البيت والمدرسة الذي فقد كثيرا الآن، يعرف أين ذهب الشباب. ولذلك في دراسة علمية أن من أخطر فترات التي تمر على أبنائنا في الضياء فترة الامتحانات. لماذا؟ لأنه يخرج من أهله على أنه امتحان، الساعة 9 أو 8 أحيانا يكون أنت امتحانه، ولا يرجع إلى أهله إلا الظهر. إذا جاء لأهله قالوا أين أنت؟ قال في المدرسة عند امتحان. وهو يكون البعض أقول ربما ذهب للمقاهي أو ذهب لأماكن محرمة. فلهذا يجب أن يكون هناك تعاون الأب والأم وتواصل مع المدرسة، وأيضا المدرسة تسأل عن الطالب أين ذهب، لأنه قد يخرج من أهله. بل مع كل أسف اسمحوا لي، نحن نعالج أمراضنا، والله وقعت أحداث والهيئات تدرك هذا، حتى من بعض الفتيات هداهن الله تخرج على أنها ذهبت للمدرسة ولا تذهب للمدرسة، تنزل من الأتوبيس أو من السائق ولا تدخل المدرسة. أين تذهب؟ لا يخفى. نعم هذا نادر وقليل والحمد لله، لكنه موجود. والهيئات يعانون معاناة مرة من هذه الحالات. وقد دخلت في بعض هذه الحالات مع أولياء أمورهم ومع الهيئة، لأن البعض لا يسأل عن ابنته، ربما يسأل عن دنياه عن ماله، يتفقد ماله لكنه لا يتفقد أبنائه. فلذلك هذا معنى نأخذه من هذه الدروس. أيضا من هذه الدروس، وأنا أختصر مراعاة للوقت أيها الأخوة، ذكاء هذا الراهب وفراسته، حيث توسم في هذا الغلام النجابة والأهلية لقيادة أمته وإخراجها من الظلمات إلى النور، فكانت فراسته في محلها وتوقعه في موضعه. أيها المربون، أيها الآباء، أيها الأخوة القائمون على هذه الدورة، تفرسوا أيها الآباء في أبنائكم وبناتكم، تفرسوا أيها المعلمون في طلابكم، تفرسوا أيها القائمون على الدورات في من يحضر هذه الدورات، فقد تجدون فيها من يكون إماما لأمته. امرأة فرعون تفرست في موسى عليه السلام، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأصبح موسى من هو. يوسف عليه السلام لما اشتراه العزيز وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرم ما سواه، هو اشتراه على أنه مملوك، مع أنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال لامرأته أوصاها بإكرامه، وهو لا يعرف أنه يوسف، ولا يعرف أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لا يعرفه، اشتراه بثمن بخس، ومع ذلك قال أكرم مثواه، توسم أن هذا ليس عبدا، ليس مملوكا، ليس رقيقا. وهكذا كان أصبح فيما بعد عزيز مصر، هذه صاحب مدين. لما جاءه موسى عليه السلام لا يعرفه، ومع ذلك تفرس فيه. ابنته تقول استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، استأجره راعي من الرعاة. وهو مباشر يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فرق بين أن يكون راعيا أو زوجا لابنته، هذه فراسة. ويصبح هو كليم، ومع ذلك ماذا كان يوسى؟ هو كليم الله جل وعلا. أخي الكريم، ابنك هذا الذي بين يديك أو أحد أبنائك قد يكون قائدا للأمة. ألم يكن هؤلاء المجددون على مدار التاريخ أطفالا صغارا ثم أصبحوا أئمة وأصبحوا من المجددين؟ ألم يصبحوا قادة كصلاح الدين وغيره، أخرج الأمة وحرر فلسطين مكانه، نشأوا كغيرهم. فالتفرس في أبنائك، المعلم يتفرس في طلابه. مثل هذه الدورات قد نكتشف فيها نجيبا. لما ذهب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله إلى جيزان، وجيزان منطقة كبيرة جدا، تفرس في شاب عمره 17 عاما كان يرعى الغنم، فلقيه فعرفه فاحتضنه ورباه، أصبح إماما من الأئمة، مع أنه توفي وعمره 35 سنة، يعني عمره فقط ما بين أن عرفه الشيخ عبد الله القرعاوي حتى مات 18 عاما. من هو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله؟ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وزوجه الشيخ عبد الله القرعاوي ابنته، لأنه تفرس في هذا الشاب أنه يختلف عن غيره. ففعلا كان تفرسه في مكان. تصوروا، عندما كنا نقرأ سيرة الشيخ حافظ الحكمي كنا نتصور أنه مات وعمره 70 سنة، فإذا هو قد مات وعمره 35 سنة أو 36 سنة، مع أنه لم يعرفه الشيخ إلا وعمره 17 عاما وهو راعي غنم. هذا والله عجيب. إذن هكذا فقد تفرس هذا الرهد. تصوروا كم هذا الشارع كم كان يمشي فيه من الشباب غير هذا الغلام، لم يلتفت لهم هذا الرهد، حتى رأى هذا الطفل أو هذا الغلام وناداه وتفرس فيه فأصبح منقذا لأمته. فقد يكون ابنك منقذا لأمته، قد يكون تلميذك منقذا لأمته، قد يكون مجددا للدين، قد يكون قائدا للأمة. فلنحمل هذا الهم من أجل فعلا، والقرآن يرسم هذا في مواضع عدة. فإن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال العلماء هذه الآية هي في الفراسة، والفراسة نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوا الله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هذه حقائق بعضنا لا ينتبه لأولاده، قد يكون من الذكاء ويتخطفه شياطين الإنس والجن، وبدل أن يكون قائدا للأمة إماما عالما يصبح شيطانا من شياطين الإنس والجن. نعم هؤلاء عندهم ذكاء، لكن ليس عندهم ذكاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا منهج تربوي يدلنا عليه الراهب. عندما تفرس في هذا الغلام فانظروا كيف كان هذا الغلام، أنقذ الله به هذه الأمة. ومع ذلك هذا الغلام وهذا التاريخ الذي قرأناه ليس إلا حسنة من حسنات الراهب. نعم حسنة من حسنات الراهب، هنيئا للمربين. ولذلك يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا الكتاب بالمناسبة أنصح بهذا الكتاب العجيب على اختصاره، وهو من أهم كتب التدبر. حتى بلغني أن إحدى دور النشر في لبنان يقولون طبعنا من كتاب تفسير الشيخ السعدي 14 مليون نسخة. هذه دار نشر واحدة، جعل الله له القبول. فيقول الشيخ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كذلك من شارك في التربية غير الأبوين فإنه له هذه المنزلة، عليه أن ندعو لمعلمه ومربيه فهو كالأب. لأن الله ما قال قل رب ارحمهما كما ولداني أو غذياني، إنما قال كما ربياني، والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. فكل من شارك في التربية فله هذا الفضل. إذا كان الواحد يفرح أن له من الأبناء 3 أو 4 أو 5 أو أقل أو أكثر، فكيف بالمعلم الذي عنده مئات أو آلاف الطلاب وكلهم يقولون بعد ذلك ويجب أن يقولوا رب ارحمه كما رباني صغيرا، كما يدعو لأبيه ويدعو لأمه، يدعو لمعلمه، يدعو لمربيه. إذن فالغلام حسنة من حسنات الراهب. فأنت يا أخي الكريم، أيها المربي، أيها المعلم، أيها الداعية، أيها المرشد، عندما تربي هؤلاء الأجيال كم لك والله من الخير العظيم. أيضا من هذه الدروس العظيمة اعتراف العالم والداعية بالفضل لأهله، كما اعترف الراهب للغلام ولو كان من طلابه أو أصغر منه سنا، ونبذ الحسد. يقول الراهب لطالبه للغلام: أنت أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم. وفعلا تحقق على يد الغلام من الكرامات ومن الخير ما لم يتحقق على يد الراهب وإن كان شريكا له في الأجر. طالب العلم والداعية يجب أن يعترف للعالم بفضله، لمن علمه حرفا عليه أن يمضي الحسد الذي شاع بين الناس. مع كل أسف ربما بعض الناس لا يذكر أن فلانا شيخا لسبب معين، وهو الذي علمه وهو الذي رباه، بينما هذا الراهب يقول للغلام: أنت اليوم، يعترف له كما استمعتم في الحديث، أنت أفضل. فهذا منهج نبوي ومنهج شرعي بالاعتراف بالفضل لأهله. الكرامات، صحة الكرامات، وأن الله يجريها على يد من يشاء من عباده المؤمنين، وهي وسيلة من وسائل النصر والتأييد. أما هذا الغلام فقد حدث على يديه كرامات عظيمة. الكرامة عندما قذف بالحجر وأزال هذه الدابة وقتلها التي كانت تحمل، عندما أعطاه الله شفاء المرضى، هذه كرامة من الكرامات. هناك هذا الوقفة، هناك معجزة وكرامة وشعوذة وسحر. المعجزة لا تكون إلا على يد الأنبياء أبدا، المعجزة لا تكون إلا على يد نبي. فالله يعطي أنبياءه المعجزات من أجل أن يؤمن أقوامهم بهم. أما الكرامة فإنها تكون لكل مؤمن تقي إذا أراد الله له خيرا أن يحقق، أقول يمكن أن يحقق لديه خيرا. أما الشعوذة والكذب والدجل والسحر فإنها تكون على يد آخرين. قد يقول القائل: كيف أفرق بين الكرامة وبين أن شعوذة وسحر ودجل؟ الفرق قال العلماء: إذا كان الرجل معروفا بالصلاح وفي نقاء السيرة والسريرة ومعروفا بالخير وبالفضل فإن هذه تعد كرامة، كما يحدث كثير من المجاهدين في سبيل الله دون مبالغة كما يحدث مع بعض. أما إن كان معروفا بالفسق والفجور فهذا كذب وشعوذة وضحك على الناس، كما يحدث في القنوات الفضائية وغيرها، يعملون أعمالا خارجة عن العادة، لأن الكرامة تكون خارجة وخارقة للعادة. لأن هذا الغلام الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، أعطى هذا الغلام. بالنسبة لموسى لعيسى عليه السلام معجزة، وبالنسبة للغلام كرامة. وقد حدثت كرامات كثيرة لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. ولهذا فنفرق أيضا بين الكرامة، المعجزة انتهت، لا ننتظر معجزة من أحد، ومن قال حدث لي معجزة نقول كذبت، لا تكون إلا على يد نبي. أما الكرامة إذا كان رجل من الأتقياء الصالحين الأخيار فهي كرامة، إن كان معروفا بالفسق والسوء ولا يرى الخير فهو كذب، وهذا من الشياطين. وقد الشياطين تعاونون مع بعض هؤلاء الفسقة، فقد يظهروا أمام الناس أنها كرامة وليست بكرامة. أيضا من هذه الوقفات، والأذان قد قرب، الابتلاء سنة ماضية، وكما أخبر ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبتلى، كذلك أخبر هذا الراهب الغلام وهي سنة جارية. فالمرء يبتلى على قدر دينه، وكما قلت في أول حديث على كل داعية وعلى كل مؤمن أن يستعد البال. لماذا؟ ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض الناس كما بين الله في سورة العنكبوت إذا ابتلي تراجع عن دينه، حسب فتن الناس كعذاب الله. وكما بين الله في سورة الحج الداعية الصادق يجب أن يتهيأ للابتلاء، هو لا يختار البلاء نفسه ويبتعد عن مواطن البلاء لكن يتهيأ للابتلاء، وإذا ابتلي صبر. هذه سنة جارية. ولهذا كل هؤلاء الغلام الراهب جليس الملك
كلهم ابتلوا فصبروا، بل إن كل هذه الأمة التي آمنت ابتليت بالتحريق فصبرت وثبتت. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس يرتد والعياذ بالله، أو يضعف في إيمانه، أو يبيع دينه بدنياه عندما يبتلى. لا، يجب أن يتهيأ للصبر. وهالآيات القرآن ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أقول مع ذلك، مع الابتلاء، أهمية الصبر والثبات في المحن والأزمات، فقد ثبت هؤلاء جميعا. وقفة مهمة جدا، قوة توحيد هذا الغلام، حيث أعاد الفضل لأهله فقال إنما يشفي الله، وهذا دليل على إيمانه وصدقه وتجرده وقوة توحيده. أخوتي أحبتي، الدعوات كثيرة، الدعوات كثيرة، ولكن لا صحة ولا سلامة ولا نجاة إلا من كان على منهج التوحيد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وما من نبي إلا جاء قومه بالتوحيد. وتأملوا، كثير من الدعوات مع ما فيها من تضحيات وما فيها من بذل، وقد يكونوا قدموا أنفسهم، وهي دعوات وجماعات إسلامية، من أسباب إخفاقها ضعف التوحيد، ضعف العناية بجانب العقيدة. تجد لديهم اهتمام في أمور كثيرة من أمور الدعوة، لكن تجد أن في أمور العقيدة والتزام منهج السلف ضعيف جدا. بل ربما إن بعض تلك الجماعات لا يرضون أن يطرح موضوع التوحيد في لقاءاتهم وفي دروسهم. لماذا؟ يقول تفرق هؤلاء، لأن بعضهم مبتدع وبعضهم على ضلال وبعضهم ربما صاحب بدعة أو غير ذلك، فيرفضون دعوة التوحيد. لو قلت لهم نريد أن نقرر كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قالوا لا. لو تريد تقول لهم أنا أريد ألقي درس في التوحيد، قالوا لا. ولذلك نلاحظ إخفاق كثير من هذه الجماعات، من أسبابها ضعف العناية بالتوحيد. هذا الغلام والراهب قبله ومن بعده آمنا برب الغلام. فالأساس في الدعوات هو التوحيد. وإذا أردت أن تعرف جماعة من الجماعات أو فردا من الأفراد أو عالما من العلماء، انظر إلى توحيده، انظر إلى منهجه، كالأئمة الأربعة رحمهم الله. هؤلاء كلهم على منهج صحيح، وليسوا بمعصومين، ولكنهم على منهج، بل هم أئمة من أئمة السلف الصالح. ومر في التاريخ علماء كبار لكن كانوا على ضلال، وألفوا في القرآن وفي غيره، لكن منهم من المعتزلة ومنهم من الأشاعرة ومنهم من غيرهم من الجهمية ومنهم من المرجئة. اليوم كثر هذا الأمر. أقف للأذان وواصلوا مع هذه الدروس، واعذروني على الاختصار. إذن أقول إن جميع الأنبياء بدأوا بدعوة التوحيد، وبمقدار نقص هذا التوحيد عند أي إنسان فهو ضعف في دعوته وإيمانه. فلننتبه لهذا الأمر نظرا اليوم لكثرة المدارس التي تدعي أنها على التوحيد أو أنها على منهج السلف، ولكنها في الحقيقة بعيدة عن منهج السلف وبعيدة عن منهج الدعوة. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. التوحيد ليس مجزأ أيها الأخوة، التوحيد توحيد شامل كامل، وبدون هذا التوحيد يكون النقص في الدعوة إلى الله جل وعلا وتحقيق ما أمر الله به سبحانه وتعالى. بيننا وبين هؤلاء الكتاب والسنة، هذه الحقيقة، وما عدا ذلك لا نلتفت إليه. هذا الغلام أكرمه الله بكرامات وأعطاه نعما، منها أنه يشفي المرضى، يبرئ الأكمه، استخدمها في الدعوة إلى الله جل وعلا. يقينا أيها الأحبة، لا يوجد واحد منكم ولا من الأخوات إلا أعطاه الله عددا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والكلمة الصحيحة، لأن الناس درج على أسنانهم نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا غير صحيح. الصحيح أن نعم الله تعد ولا تحصى، لأنه أثبت العد في سورة النحل ونفى الإحصاء، فالعد أن تقول أنعم الله علي بالإسلام وأنعم الله علي بالبصر وأنعم الله علي بالمال وأنعم الله، لكن ما تستطيع أن تحسنها. أما الذي أصلا لا يعد لا يحصى، فالقول أنها لا تعد ولا تحصى لا تكرار لا معنى له. فقال وإن تعد، فأثبت العد ونفى الإحصاء. طيب كل واحد منا عنده عدد من النعم، هل نحن نستخدم هذه النعم من أجل الدعوة إلى الله وبيان الناس؟ أعطي مثال واحد. لقيته، كنت مسافرا قبل أسابيع، فلقيت رجلا عرف في منطقتي بتعبير الرؤى، فاستخدم هذه النعمة وهو معبر قوي، استخدم هذه النعمة في الدعوة إلى الله. فحدثني بعض أصحابه ونحن جلوس أنه أسلم على يدي عدد من الغربيين عن طريق تعبيره الرؤى. نعم، فتعجبوا عندما يعبر لهم وكان دقيقا في تعبيره. هذا فضل من الله، لأن الرؤية الصالحة جزء من الوحي، فيتعجبون من دقة تعبيره فيسلمون. فيقول لي أحد كبار الدعاة أنا نذهب مع الشيخ، ثم أول ما نبدأ مع الرجل الغربي نسأله ما رأيت رؤيا؟ يقول رأيت رؤيا. عندهم هم يرون الرؤيا كما رأى الملك الكافر في سورة يوسف كما تعلمون. الرؤيا ليست خاصة بالمؤمنين، الرؤيا قد تكون للمؤمن وقد تكون للكافر. فيقول ما عندك رؤيا؟ يقول عندي رؤيا. ثم نقول يا شيخ فسرها، فيتعجب لأن فيها أسرار لا يعلمها أحد. فيقول ما هي إلا يوم أو يومان يمر ثم يسلم. فهو أدرك أن الله خصه مع أنه طالب علم ومتخصص في العلم الشرعي، لكن أبرز صفة فيه في المنطقة لو سألت من هو معبر الرؤيا قالوا فلان، استخدمها في الدعوة إلى الله تعالى، لا يأخذ أجر على تعبيره. كما أن بعض الأخوة الذين يرقون الآن أعرف عددا منهم لا يأخذ ريالا واحد، بل حتى الزيت والماء الذي يعطيه المرضى يشتريه من حسابه، لا يأخذ من شيء ويستخدمونها للدعوة إلى الله جل وعلا. هكذا يجب أن يكون. إذن هذا الغلام استخدم نعم الله عليه بالدعوة إلى الله، فلنكن كذلك أيضا. لا مانع من إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه من بلاء وفتنة. ورقة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك، قال أهم مخرجيهم؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي أي أوذي. وكذلك الإمام الشافعي رأى رؤيا في الإمام أحمد محمد رحمه الله، فأرسل له من مصر وقال له أو من العراق قال له إنني في رأيت فيك رؤيا ستبتلى فاصبر واحتسب. ففعلا ثبت الإمام أحمد لأنه تهيأ. أعرف أحد الزملاء رأى رؤيا قبل سنوات وفسر لها الشيخ يوسف المطلق وأنا حاضر عام 1410، ويقول رأيت الرؤيا 1402، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرها الشيخ أنه سيبتلى وسينتصر. بعد عدة سنوات ابتلي بلاء عظيما وانتصر. فالرؤى تهيئ الإنسان، ولذلك إذا كانت رؤيا صالحة ليست حديث نفس بلا من الشيطان، إذن المهم أن الإنسان يخبر. وأذكر أن الشيخ لما قال لهذا الأخ وهم أيضا المشايخ وطلاب العلم أنك ستبتلى تأثر، وطبيعي هو بشر، فالتفت عليه الشيخ رحمه الله وكأني أراه قال وستنتصر، ففرح. نعم هيأه للابتلاء، ما قال الشيخ ما دام في ابتلاء لن أخبره. فلذلك إذا علم الإنسان بخبر أن الإنسان يخبره. الرجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يقتلوك فاخرج إنك من الناس. فإخبار الإنسان بما هو مقدم عليه حتى يتهيأ لا حرج في ذلك. ولذلك قال الراهب للغلام ستبتلى، وابتلي فعلا بل ابتلوا جميعا. نعم الجليس، جليس هذا الملك، نعم الجليس، جليس هذا الملك الذي حمد نعمة الله عليه وكان جريئا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا مقرب من الملك، ورد الله عليه بصره فكان جريئا بالحق، مع أنه لا أقول لكم فقد منصبه بل فقد روحه. لو أن كثير من جلساء الرؤساء والملوك صدعوا بالحق ونصحوا وصدقوا وصبروا لتغيرت الأحوال. ولكن من يصدع بكلمة الحق في موطنها كما صعد هذا الجليس قال ربي وربك الله وثبت على ذلك حتى لقي الله جل وعلا. فكل من كان مستشارا لأحد لملك أو وزير أو أمير أو غني أو فقير أو كبير هو مؤتمن يجب أن يصدق معه وأن يقول له الحق لا يأخذ بالله لا مثلا. جليس الملك كان فاقدا للبصر ودخل في الدين رغبة في الشفاء من العمى، وعندما خير بين دينه وحياته لم يختر غير الدين، فهو أسلم رغبة في الشفاء من العمى فتحقق له شفاء البصر والبصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا حقق الله له شفاء البصر والبصيرة، وهذا هو أكمل شفاء، شفاء البدن وشفاء القلب. شجاعة الغلام وقوته في الحق أمام هذا الملك الظالم حيث أعلن توحيده وثبت عليه ولاقى في ذلك ما لاقى. عجيب ثبات هذا الغلام مع أنه غلام أيها الأخوة، شاب كما قلنا، كلمة غلام يدل على أنه صغير، ومع ذلك هذا الثبات الذي قد لا يثبته كبار بعض كبار العلماء. أيضا مسألة حساسة لأنني رأيت فيها عتبا، لا لوم على من دل ظالما على مسلم إذا كان هذا بسبب الأذى والتعذيب مما لا طاقة له به، فالإنسان له قوة في التحمل. أذكر أنني حضرت خطبة جمعة قبل 21 عاما في مسجد قريب منا، كان يؤمه الشيخ محمد بن علي السعوي رحمه الله، وكان خطيبا بارعا ولا أزكي على الله فقد قدم على ربه. فسمعته في هذه الخطبة، وكان وقتها فيه ابتلاءات وسجن، فبعض الشباب يلوم البعض لماذا يدل علي ولماذا ولماذا، فذكر لهم قصة هذه القصة تماما، وقال إن جليس الملك اضطر لأن يدل على الغلام، والغلام اضطر على أن يدل على من؟ على الراهب، مع أن الراهب يقول لا تدل علي، لكن الإنسان له تحمل. فلا لوم على من عذب وأوذي فاعترف، لا لوم عليه، لأن الإنسان له حدود في التحمل. إذا كان الإنسان يجوز له أن يكفر إذا أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث لعمار رضي الله تعالى عنه، فكيف بالدلالة؟ لكن أنبه إلى ملحظين. أولا قال العلماء لو قيل لإنسان، لو قال له إنسان ظالم ولديه قوة إما أن تقتل فلان أو أقتله، فلا يقول أنا أريد أن أقتله لأنني مكره، فليست نفسك أغلى من نفسه. فنص العلماء على أنه يصبر ولو يقتل ولا يدل ولا يقتل الآخر. الثاني أيضا لو أن إنسانا أمر بتعذيب شخص وقيل له إن لم تعذبه وهو يعرف أنه ظلم، طبعا ما أتكلم عن القتل بالحق ولا عن إقامة حد من حدود الله جل وعلا أو التعذيب بالحق، لا، أنا أتكلم عن الظلم. فقيل له وهو يعلم أنه مظلوم هذا الشخص، إن لم تعذبه سنعذبك، ليست نفسك أحق من نفسه، فيجب أن نصبر ويتحمل الأذى ولا يؤذي. أما ما عدا ذلك من إخبار أو غيره فالإنسان له حدود في التحمل، فلا لوم عليه. وأعذر الناس وأعقل الناس أعذر الناس للناس، هذه القصة تبين. فلا الراهب عتب على الغلام، ولا الغلام عتب على جليس الملك، ولا قال له الراهب ألم أقول لك لا تدل علي، ما تحمل، وصل إلى حد عدم التحمل البشري فعذر في ذلك والله أعلم. مع أقول خوف الراهب من الملك وإشفاقه من الأذى فقد ثبت ثباتا عجيبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إكرام الله للغلام بهذه الكرامات من أجل أن يتم أن تم أمر الله في نصرة دينه وإعلاء كلمة على يديه. ولذلك قالوا يجوز للمؤمن أن يطلب من الله بعض الكرامات من أجل أن يثبته الله. لو أن إنسانا كان في أمر أو احتار في شيء وسأل الله أن يدله على كرامة تثبته فلا حرج في ذلك. فهذا الغلام لما وقع بين قضية الساحر والراهب سأل الله أن يعطيه دليلا على أيهما أكمل، فأعطاه الله الدليل على أن الراهب هو الذي على الحق. فإذا سؤال الله جل وعلا الكرامة لا حرج في ذلك والله أعلم. وقفة مهمة جدا لكل واحد منا، والله أيها الأخوة هذه الكلمة يقول لي بعض المشايخ سمعتهم بأذن يقولون غيرت في حياتنا، اللهم اكفنيهم بما شئت. تأمل هذا الدعاء الجامع، وهو أولى من كثير من الأدعية التفصيلية، حيث إن تفويض الأمر لله يغني عن اجتهاد البشر، ومن يتوكل على الله فحسبه. يا أخي الكريم نصيحة خذها من أخيك، لا تدعو على أحد، مع أنه يجوز أحيانا تدعو على أحد. إبراهيم عليه السلام درست سيرته في القرآن والسنة ما دعا على أحد، والله سبحانه وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فهو قدوتنا وهو خليل الرحم، ما دعا على أحد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ما قال فأهلك، قال فإنك عفو الرحيم. نعم يجوز الإنسان أحيانا أن يدعو، لكنه لم يأخذ بالأكمل. هل تعلمون وأنتم تعلمون يقينا، وسترون كلنا سنرى هذا يوم القيامة، أن نوح عليه السلام وهم أول رسول وأول واحد من أولي العزم من الرسل، أعطاه الله كما أعطى كل نبي دعوة، فدعا على قومه كما في سورة نوح. يوم القيامة نوح عليه السلام يعتذر من الشفاعة الكبرى، مع أن حق له أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فدعا على قومه فيعتذر من الشفاعة الكبرى، لأن يقول إن الله أعطاني دعوة فدعوت بها على قومي، فهو يستحي من ربه، مع أن الذي أجابه هو الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الكفار قال الله ليس لك من الأمر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله الدعوة ادخرها لأمتي يوم القيامة. نسأل الله أنكم من هؤلاء. نعم إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، ومن وقف على شيء فليدلني عليه. هذا الغلام هؤلاء سيلقونه من الجبل، سيلقون فينا، اسمعوا هذه الدعوة، اللهم اكفنيهم بما شئت، فوض الأمر لله. لماذا أقول هذا؟ قد تكون كفايتهم بهدايتهم. فأنا أعرف الآن بعض الأخوة الذي قلت لكم غيرت في حياتي، يقول عندما اشتد الأمر علي بإنسان ظالم أو باغي أقول اللهم اكفنيه بما شئت، وأنا أستحضر أن يهديه الله، لعل الله أن يهديه، وإذا لم يهديه الله أو عذبه هذا شأن الله جل وعلا. فأنا أنصح بهذا الدعاء. الأصل أن تدعو للمسلمين، أن تدعو للناس، أن تكون رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن أنا وأنت بشر، قد يقهر الإنسان من ظالم أو باغ أو متعد عليه، قل كلمة واحدة يا رب اللهم اكفنيه بما شئت، وأنصحك أن تستحضر وأنت تدعو عليه هدايته، لأن والله لمصلحتك أن يهدى، ماذا مصلحتك أن يقتل أو يموت أو يعذب، هي شفاء للصدور صحيح، لكن خير لك أن يهتدي. فاستحضر وأنت حتى تعنال الأجر، والله سبحانه وتعالى له الملك، إن شاء عذبه وإن شاء هداه، المهم أنت تقول كما قال هذا الغلام، قال في كل مرة اللهم اكفنيه بما شئت فيكفيه الله، ويسقط هؤلاء وهؤلاء يغرقون. هذا فعل الله جل وعلا، فهذا معنى عظيم ودليل على نفس أبية، نفس رحيمة، نفس قوية، نفس لا تطلب لذاتها شيئا. هذا من هذه الدروس لهذا الغلام. معي حدود 10 دقائق وأقف. سؤال: كيف عرف الغلام أن الملك لن يستطيع أن يقتله وأن طريقة قتله هي كذا وكذا؟ قال بعض العلماء أنه هذا إلهام، وقد يكون من المحدثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون إنه كان في من قتل لكم أناس محدثون فإنكم في أمتي أحد له عمر، وقد يكون إلهاما وقد يكون وحيا مع أنه ليس بنبي، كما أوحى الله إلى أم موسى، الوحي يكون نوع من الإلهام. قال العلماء قد يكون رؤيا صادقة، أحيانا الرؤى الصادقة أيها الأخوة مهمة جدا، وكثير من الناس يوفقهم الله لرؤى صادقة وتكون سببا لسعادة لهم في الدنيا والآخرة، فالله أعلم. ليس هناك دليل كيف عرف، لكننا نحملها على تقواه وعلى ورعه وعلى كرامه من الله جل وعلا. الغلام ضرب مثلا بإبداع الشباب، وذلك لحكمته في الطلب والدعوة والثبات حتى لقي ربه. أين شبابنا من أمثال هذا الغلام؟ يا أخوتي يا شبابنا يا أبنائنا، هذا الغلام يواجه أمة كافرة، يواجه ملكا كافرا ومجتمعا كافرا قبل أن يسلم، مع ذلك هل ضرب أحد؟ هل دخل في معركة مع أحد؟ هل أبدا. كان غاية الحكمة وبعد النظر، كما كان الفتية في قصة أصحاب الكهف وسبقا وقفنا معها في هذا المسجد. هؤلاء يعطينا الله الأمثلة لأبنائنا كيف يتصرفون بالأزمات، كيف تكون دعوتهم إلى الله، عدم الاستعجال، عدم اليأس، عدم القنوط، عدم التنازل. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ غاية في حكمته وعقله وبعد نظره مع سرعة وصغر سنه وسهولة تربيته. الانتصار هو انتصار المبادئ وليس البقاء على ظهر الأرض. هؤلاء لم يبق منهم أحد ومع ذلك حققوا أعظم الانتصارات وخلد الله تاريخهم إلى يوم القيامة، لأنهم ثبتوا على دينهم ولقوا ربهم على دينهم. هذا هو الانتصار الحقيقي. موضوع الانتصار موضوع طويل وقد تحدثت عنه في محاضرة أيضا في مسجد من قريب منكم في حقيقة الانتصار، وبالإمكان وهي موجودة التفصيل للوقت الآن يضايقنا، وبينت أن الانتصار الحقيقي هو انتصار الدين وليس انتصار قيام دولة أو عدم قيام دولة، مع أهمية ذلك وعدم التقليل منه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الانتصار هو انتصار المبادئ والثبات على المبادئ، هذا معنى عظيم. ولذلك هؤلاء ما بقي منهم أحد، لم يبقى أحد، لم يقيموا دولة ولم يطبقوا شرع الله إلا على أنفسهم حتى قتلوا، ومع ذلك ليس في القرآن ذلك الفوز الكبير. لا، هذا هو الانتصار. الانتصار الحقيقي فعلا أن تعلن دينك وأن تصبر على ذلك وتجاهد حتى تلقى الله، حتى سواء آمن الناس أو لم يؤمن، يأتي النبي ليس معه أحد. وفي القرآن يقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فكنت أقف وأسأل، في الحياة الدنيا بعض الأنبياء قتل، بعض الأنبياء ما آمن معه أحد إلا نفر أو نفرين. فإذا الانتصار هو انتصار المبادئ، الثبات على الحق كما بين الإمام الطبري وغير المفسرين. ثباتك على الحق حتى تلقى الله هو الانتصار. إن اهتدى الناس فخير، إن آمن الناس فخير، وكل منا يتمنى ذلك. إن لم يتحقق هذا إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. البعض يتصور أن الانتصار كثرة الأتباع أو تحقيق الأهداف، لا يلزم. فعدد من الأنبياء هاجروا مع من آمن معهم وما آمن معه إلا قليل وأهلك أقوامهم. يأتي النبي ليس معه أحد، يأتي النبي مع الرجل والرجلان، مع الرهط والرهيط، يأتي النبي ليس معه أحد، وقد حكم الله بانتصار الجميع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أين انتصارهم في الحياة الدنيا؟ ثباتهم، صدعهم بالحق. لو فقهنا هذه المسألة كما ينبغي ما حدث التصرفات، إما استعجال أو التنازل في دين الله أو اليأس. أيضا الانتصار كما قلت انتصار التوحيد، وبدون التوحيد لا يتحقق أي انتصار. سؤال، لماذا دل الغلام الملك على مقتله؟ ولماذا قد منعه الله من كيدهم؟ لم يؤثر البقاء حتى يبلغ رسالة ربه ويدل الناس على دين الحق. ابتعد عن كل هذه التأولات، ما دام الآن هو يرى أن الله قد حماه وأهلك أعداءه ولم يقدر على الملك عليه، ومع أنه قتل الغلام الراهب وقتل جليس الملك لم يقتل، ما قال أنا أبقى أدعو قومي؟ إلهام، رؤية، الله أعلم. أن أقصر طريق يسلكه من أجل إيمان قومه هو أن يدل الملك على مقتله، فدل الملك على مقتله بطريقة دقيقة كما سمعتم، فكل الناس قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. هذا معنى عظيم، كيف تحقق؟ الله أعلم. تتويجا لهذه الانتصارات أقول آمن هؤلاء هذا الإيمان. عجبا والله أخوان، أي أمة تلك وأي قوم أولئك مع الزمن الطويل الذي عاشوه في الظلام والسنوات التي استعبدهم فيها هذا الملك الظالم، ومع قصر المدة التي عرفوا فيها الإيمان، فقد عرفوا المنهج حق المعرفة وكأنهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طوال عمرهم، أو تربوا عليه كما تربى الغلام، فلم يتراجع منهم أحد، صغارهم وكبارهم، رجالهم ونساؤهم. عجبا والله لهذا، مع أنهم النار أمامهم ولم يأخذوا بالمبررات أنهم مكرهون وأن يتراجعوا وأن يتخافوا ولا واحد منهم. فرق بين الإيمان عن قناعة وبين الإيمان عن غير قناعة. هل قبل هؤلاء المؤمنون المساومة؟ وهل أخذوا بالرخصة مع أنها جائزة لهم وهو يهددهم تهديدا حقيقيا، فقد قتل الجليس وقد قتل الراهب أمام أعينهم؟ لم يأخذوا بالرخصة، أخذوا بالعزيمة. من قدر على العزيمة فليأخذ بها، ومن أراد الترخص وقد عذره الله فليفعل. عجبا لهذا. هؤلاء لم يأخذوا بهذه الرخصة وأقدموا على النار وأوقعوا أنفسهم في النار دون أن يأخذوا بالرخصة. والله إنهم عجب، وهم سنة لنا ومثل عجيب للدعاة إلى الله جل وعلا. دين الإسلام لا شك هو دين الرحمة، والحديث والتعذيب بالنار له حديث طويل لا يتسع المقام ذكره، وأنا أختصر الآن. منهج المستكبرين هو اللجوء إلى العنف والبطش عندما يعجزون عن الحوار والمجادلة بالتي أحسن، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، من عهد نوح وإلى اليوم. إذا عجزوا عن الحوار وعجزوا عن الإقناع وعجزوا عن إثبات الحقيقة استخدموا القوة، استخدموا الضغط، استخدموا السجون، استخدموا القتل. هذه حيلة الضعفاء ليست حيلة الأقوياء. قد يقتلون، قد يعذبون، قد يسجنون، قد، لكن هذه هزيمة لهم. هذا هو منهج هذا الذي أوقد النار، ولما عجز عن إقناعهم بدأ يلقين في النار. هذه حيلة الضعيف وحيلة العاجز، والقوي هو الثابت على دين الله. ماذا حل بهذا الملك الدنيا؟ عجيب الله، لا ندري. حتى قال بعض العلماء كأنهم لقلة شأنهم لم يشر الله لهم، ما في إلا أنه دعاهم للتوبة وإلا فهددهم بالعذاب، ولم يشر بعد ذلك. أكيد بقوا أيام سنوات والنهاية موعدهم النار، لأنهم لم يثبت أنهم اهتدوا. فهذا أيضا معنى من تلك المعاني. لا تفعل، لا تهتم بما يفعل خصومك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا تشغل نفسك بأعدائك، اشغل نفسك بعبادتك، بصدقك، بإخلاصك، بتوجهك إلى الله. أما أعدائك فالله كفيل بهم. فلا نعلم ماذا حل بهؤلاء. لعل مما أختم به هذا اللقاء بعض الوقفات، وهو تذكير إخواننا المستضعفين في كل مكان ببعض القضايا في هذه السورة. الأولى: التمسك بالدين قد يكون شاقا، وقد يكلف المرأة الكثير، وقد يستجلب لأصحاب الابتلاء العظيم، لكن من استحكم الإيمان في قلبه فلن يعدل بدينه شيئا. ثانيا: أن الله من وراء الكافرين محيط، وأن بطشه شديد، وأنه فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. وأخيرا، وما دقيقتان أو ثلاث، إخوتي، كما بدأت أنهي هذه السورة والسماء ذات البروج، هذه القصة العجيبة تعطينا التفاؤل. وجدت تلازما في القرآن كله بين الشدة وبين الفرج، بين العسر وبين اليسر، بل وجدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلازم عجيب عجيب جدا بين اشتداد الأذى عليه وبين ارتفاع تفاؤله. لماذا؟ لأنني ألحظ أن البعض عندما اشتد الأذى يضعفون، ييأسون، يتنازلون، يستعجلون. لا يا أخي الكريم، هذه السورة وهذا الحديث الذي هو تفسير للسورة يرسم لنا منهج التفاؤل، فإن مع العسر يسرا. لاحظوا هذه السورة التدبر، إن مع العسر يسرا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، كما في هذه السورة. ما قال فإن بعد العسر يسرا كما في سورة الطلاق، هنا فإن مع العسر يسرا. كل عسر في وسطه يسر، ابحث عنه. إذا انتابت كشدة مهما كنت، اليسر في باطن هذه الشدة. سورة يوسف عجبا، في كل موضع شدة مرت على يوسف عليه السلام معها يسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موضع شدة كان يتفاءل ويجيه اليسر، لكن يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى صبر. أخشى ما أخشى عليه، أخشى ما أخشى منه، هو اليأس، هو القنوط. وكنت توقفت طويلا عند قوله تعالى في سورة يوسف، قال: يا بني، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما قال الفاسقون ولا الضل. اليأس من روح الله خطير، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كن متفائلا مهما كانت الأحوال، مهما اشتدت الأزمات. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الأنبياء. يقول أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. يأتي المتفائل، القائد، الإمام الرباني، هذا كليم الله. كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إن معي ربي، معي ربي سيهدي. وتأتي الفاء الفورية: فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا منهج الأنبياء، إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. لاحظوا مباشرة، إني يقول نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر لما هدده بالرجم، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا. انظروا هذه سير الأنبياء، ليس لا يدب اليأس إلى قلوبهم إطلاقا، ثبات عجيب، تفاؤل. اليوم الأمم تقاذفت على هذه الأمة، وأقول والله لولا قوة هذه الأمة ومكانتها ما تأمروا عليها، بل إنني خذها عني أقولها واثقا كما أنني أراكم مباشرة أن أغلب الأدلة التي يستخدمها اليائسون والمتشائمون والقانطون هي أقوى الأدلة عندي على التفاؤل وعلى عزة هذه الأمة وعلى نصرها. المستقبل عظيم جدا، فهنكم من أولياء الله ممن نظر بهذا المستقبل، سواء أدركنا هذا في حياتنا أو أدركه أبناؤنا ومن بعدنا. كثيرا مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي لم يتحقق في حياته، كثيرا مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤل والنصر لم يتحقق في حياته، ولا في حياة أبي بكر رضي الله عنه ولا عمر. بعد سنوات، القضية ليست الشخص، القضية هي دين الله جل وعلا، فدين الله منصور، وإن جندنا لهم الغالبون. اطمئنوا، ثقوا، اثبتوا، تفاءلوا، عودوا إلى القرآن، وكلنا عيد في هذا الشهر الكريم. أسأل الله أن يبلغنا إياه لنعش مع القرآن تلاوة وتدبرا، رجالا ونساء، ليكن في بيوتنا، نعلم أبناءنا التدبر والطمأنينة. من يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي. انظر إذا اضطرب قلبك، قال العلماء أنه على قدر اضطرابك هو ضعف في إيمانك، لأن الله قال من يؤمن بالله يهدي قلبه، فكلما زاد إيمانك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. عجيب الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الأمة منتصرة والنصر قادم، هل لنا الشرف أن نساهم فيه؟ هل لنا الشرف في أن نعد أبناءنا لهذا النصر القادم؟ وإلا وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وعذرا فقد أطلت عليكم، شكرا لكم وللإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.